السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل فردوس مثواي مثواكم. ما زلنا مع كتابي منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 76 و300 بعد الألف، ونحن في يوم الأحد 21 من شهر صفر لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق للعشرين من الشهر العاشر لسنة 19 و2000 في ضحية صديق مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى شروط الطواف مطلقا، والأفضل أن تعدل ويقال شروط صحة الطواف وليست شروط الطواف، وإنما شروط صحة الطواف. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك في شيخنا وفي حاضرين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشروط الطواف مطلقا النية والاتجاه.
تونا صححناها.
وشروط صحة الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. ويسن له أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: شروط الطواف مطلقا، وقلنا الأفضل أن تكون شروط صحة الطواف النية، والنية شرط لكل عمل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهل يمكن الإنسان يطوف بدون نية؟ ممكن، وهو يطوف يبحث عن شخص مثلا، إنسان يبحث عن شخص مثلا فقده، أو قالوا له فلان هنا في الطواف، فبدأ يدور يبحث عنه، ولا يقول له واحد: ترى طفنا 3 أشواط، باقي 4 وتصير 7 أشواط. لا يصح. لماذا؟ لم ينوي الطواف. أو واحد شايل إنسان يطوف به مثلا، هو لم ينوي الطواف لنفسه، فهذا كله لا يقع الطواف. فالطواف لا يقع حتى تكون هناك النية كسائر الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وأن يبدأ من الحجر، أي الحجر الأسود. معروف أن الكعبة لها 4 أركان: ركنان شاميان وركنان يمانيان. والركنان اليمانيان اللذان أحدهما يقبل فيه الحجر والثاني يمسح فيه الحجر، هذا ركنان يمانيان. والركنان الشماليان في الجهة الأخرى عند الحطيم أو الحجر. طيب، هذان الركنان لا يمسحان ولا يستلمان. فيبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود، أما إذا بدأ قبله أو بعده لا يحسب حتى يصل إليه. فلو بدأ الإنسان مثلا الطواف من مقام إبراهيم مثلا، بعد الطواف من المقام، هذا الدورة هذه كلها ما تحسب له حتى يصل الحجر، يبدأ الحساب الآن. فالحساب لابد أن يكون بداية الشوط من الحجر الأسود. طيب، والحجر الأسود من باب الفائدة فقط، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل من السماء أبيض من الثلج، ولكن سودته خطايا بني آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود أبيض من الثلج ولكن سودته خطايا بني آدم، يعني على مر العصور. حتى ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في بداية النهاية عن أحد أهل العلم، لا أدري في أي قرن، لكن يقول: وجدت فيه نقطة بيضاء، يعني لم يكن أسود كله، يقول وجدت فيه نقطة بيضاء، يقول فجئت من العام القادم فلم أرها. فعلى كل حال البداية من الحجر الأسود. قال ويسن له أن يستقبله ويقبله إن تمكن من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود، وفي مرة لمسه بالعصا ثم قبل العصا التي بيده صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم لك أربع حالات: الحالة الأولى أن تباشر تقبيل الحجر الأسود، هذه السنة طبعا مع الطواف، لا يقبل بدون طواف وإنما يقبل بالطواف، فإذا تيسر هذا فهو طيب، وفي كل شوط في كل شوط يقبل. فإن لم يتيسر تقبيله فإنه يلمسه بيده ثم يقبل يده، يلمسه بيده ثم يقبل يده التي مست الحجر. فإن لم يتيسر ذلك يلمسه بأي شيء، بعصا أو غيرها، ثم يقبل طرف العصا الذي لمس الحجر. فإن لم يتيسر فيشير إليه من بعيد ولا يقبل يده، لأن ليس هناك تماس. هذه السنة في الحجر تقبيله، فإن لم يتمكن استلامه، إن لم يتمكن فيشير إليه، والاستلام إما يكون باليد وإما يكون بواسطة، ثم يبدأ بالطواف. قال فإن لم يستطع شرعه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطواف يقول بسم الله عند بداية الطواف، وجاء عن ابن عمر بسم الله الله أكبر، فقالوا أكيد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر أهل العلم لو قال بسم الله الله أكبر فطيب لا بأس، وإن اكتفى بقوله بسم الله فأيضا لا بأس. طيب نعم. ثم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يثبت عن النبي. فلو قاله دعاء طيب، لو قاله دعاء طيب، لكن اعتباره سنة أو التزام به يعني فيه كلام، لأنه لم يثبت كإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأن يجعل البيت عن يساره، هذا شرط لصحة الطواف. لو طاف بالعكس والبيت عن يمينه يقول لا يصح الطواف، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، لا يصح الطواف إذا جعل البيت عن يمينه، وإنما دائما يطوف والبيت عن يساره. صحيح لو استقبل البيت وصار يمشي على جنب مثلا، لو كان مثلا لا نقول كل الطواف، لكن أحيانا مثلا التفت إلى البيت صار يمشي هكذا، بدأ عدل مثلا صار يمشي كذا، بعضهم يقول لا يصح الطواف، لابد أن يكون على كتفك الأيمن، هذا غير صحيح. الصحيح أن الطواف لا يضر، المهم أن تطوف وهو عن يسارك. قضية أن كتفك إلى البيت وهذا لأن كان متيسرا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. قال ويكمل الأشواط السبعة، يعني إذا طاف ستة أشواط على قول جماهير أهل العلم لا يصح الطواف. بعض أهل العلم يرى أنه لو طاف خمسا أو ستا كما ذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يصح الطواف، والجمهور لا يصح حتى يتم سبعة أشواط، يبدأ من الحجر وينتهي عند الحجر. هنا لم يذكر المؤلف وهو أن يطوف حول البيت كله، يعني لا يطوف على الشاذروان الذي هو الزاوية التي ملاصقة بالكعبة، لأن هذه جزء من الكعبة فلا يقف عليها، واللي حافة الكعبة. طيب ولا كذلك يطوف داخل الحجر، وإنما لابد أن يطوف حول الكعبة، والحجر من الكعبة، الحجر أو الحطيم طيب هذا يعتبر من الكعبة، فلا يطوف داخل الحجر، وإنما لابد أن يطوف خلف الحجر حتى يطوف حول الكعبة لا داخل الكعبة. قالوا أن يتطهر من الحدث والخبث. الخبث معروف هو طهارة البدن والثوب، يتطهر يكون ثوبه طاهرا ويكون بدنه طاهرا، هذا الطهارة من الخبث. وما الطهارة من الحدث؟ أن يكون يعني على وضوء متوضئا، أن يكون متوضئا من الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يطوف توضأ، توضأ لطوافه صلى الله عليه وسلم، فجعل أكثر أهل العلم الوضوء للطواف شرطا لصحة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك يجعله شرطا الذي هو الوضوء للطواف. وقال والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، كالوضوء للسعي، الوضوء للوقوف بعرفة، الوضوء للبقاء في ميناء أو المبيت أو رمي الجمرات، يعني كل هذا الوضوء بالنسبة له مستحب لأنه ذكر لله، كلها فيها ذكر لله. ويسن للإنسان إذا ذكر الله أن يكون على طهارة من الحدثين، هذا يسن لا يجب، لكن يستحب أن الإنسان يكون على طهاره في عرفة، يكون على طهاره في ميناء، لأنه يذكر الله تبارك أيام ميناء أيام ذكر لله تبارك وتعالى. فجميع الأنساك، السعي، المبيت في ميناء، رمي الجمار، الوقوف بعرفة، مزدلفة، أن كل إنسان على طهارة، لكن لا يجب. قالوا إنما يجب فقط في طواف الطواف بشكل عام، سواء كان طواف إفاضة أو طواف مستحب أو طواف وداع، أي طواف يقولون أنه لابد يكون على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف وهو الطواف بالبيت صلاة إلا إن الله أباح فيه الكلام، فهذا الحديث لا يثبت لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن. أما من حيث الإسناد فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عنه، ينسب إلى ابن عباس ولا يثبت عنه أيضا. وأيضا من حيث المتن ضعفه بعض أهل العلم كابن تيمية، قال كيف أباح الله فيه الكلام، أباح الله فيه الحركة، وأباح الله فيه الأكل، وأباح فيه، يعني ليست القضية متوقفة على أن أباح فيه الكلام. فلو طاف الإنسان وهو يأكل طوافه صحيح، لكن لا يصح أن يأكل وهو يصلي. لو ضحك طوافه صحيح، وهذا لا يصح مع الصلاة. لو تحرك في الصلاة، كثرة الحركة في الصلاة لا يصح. كذلك عدم استقبال القبلة غير موجود في الطواف. فكل هذه الأشياء ليس فقط الكلام، وإنما إذا استثني يستثنى واحد، أما إذا كثرت الاستثناءات ضعف الاستدلال. فهنا استثنينا الكلام، واستثنينا الأكل، واستثنينا الضحك، واستثنينا الحركة، واستثنينا عدم استقبال القبلة. فلما كثرت وليس فيه ركوع وليس فيه السجود وليس فيه قراءة فاتحة، فلما كثرت الاستثناءات دل على أن استثناء الكلام ليس له معنى، ولا يمكن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال الجمهور على اشتراط الطهارة للصلاة للطواف، أما في الصلاة فشرط. قال ويسن له أي في الطواف أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط الرداء تحت عاتق الأيمن، الطباع معروف، وأن يخرج كتفه الأيمن ويضع الرداء على كتفه الأيسر، هذا للطباع. وعندك أنت أربع طوافات تقريبا في الحج: طواف القدوم، طواف القدوم سواء كان طواف عمرة بالنسبة للمتمتع والقارن، أو طواف تحية للمفرد. طيب هذا الطواف الأول. الطواف الثاني طواف الإفاضة، طواف الحج اللي هو الطواف الأكبر، أو طواف الزيارة، أو طواف الحج، أو طواف الإفاضة، ثم طواف الوداع، ثم طواف النافلة. إنسان إذا وجد فراغا ذهب أخذ سبعا أو سبعين، يعني يطوف في البيت سبعا، يسمونه سبع لأنه سبع أشواط، سبعة أشواط، يأخذ سبعا أو سبعين أو كذا حسب ما كل ما تيسر له، ذهب وطاف في البيت. فهذا طواف مستحب، طواف مستحب. الاطباع لا يكون إلا في أول طواف فقط، الاطباع والرمل لا يكون إلا في أول طواف تطوف فيه في البيت، سواء كان طواف عمرة أو طواف حج أو طواف تحية، أي المهم الطواف الأول. فلو قدر أن المفرد مثلا أو القارن، المفرد عفوا، جاء من المطار أو من سيارته إلى عرفة مباشرة، ما دخل مكة البيت الحرام إلا بعد المزدلفة، طيب فهذا أول طواف له يطبع هنا، وهو طواف الزيارة اللي هو طواف الفرض الآن يطبع به. لكن بالنسبة لو كان الإنسان لا وصل إلى مكة مبكرا مثلا وطاف، سواء كان طواف عمرة بالنسبة للمتمتع والقارن، أو طواف الزيارة التحية للمفرد مثلا طاف في البيت وينتظر الحج، هنا يطبع. لما يخرج من عرفة أو من مزدلفة إلى الطاف لا يطبع هنا، يكفيه الطباع الأول، يكفيه الطباع الأول. فالطباع إذن لا يكون إلا في أول طواف فقط، لا يكون إلا في أول طواف فقط. و طواف الوداع أيضا ليس فيه الطباع ولا رمل، وكذلك طواف الزيارة النافلة ليس فيه الطباع ولا رمل. إذن للطباع والرمل في الطواف الأول اللي هو تحية البيت. قالوا أن يرمل في الثلاث أشواط الأول منه ويمشي في الباقي، هذا اختلف فيها للعلم هل هو مشروع أو غير مشروع، والجمهور على أنه مشروع. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضية، عمرة القضية في السنة السابعة، لأن لما كان صلح الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما بالعمرة، ثم لم يتيسر له أن يعتمر، منعته قريش وصار صلح الحديبية، وكان من ضمن شروط الصلح أن لا يعتمر هذه السنة ويأتي من السنة القادمة. فلما جاء من السنة القادمة وهي سنة 7 من الهجرة، عمرة يسمى عمرة القضية وعمرة القضاء، فلما جاء يعتمر صلى الله عليه وسلم قريش كانت تجلس عند الحجر، يعني في جهة الحجر كلها اجتمعت هناك، خرجوا من المسجد ما يريد أن يروا المسلمين، يعني أنهم يكون حول البيت والمسلمون يطوفون يشعرون بالضيق، يعني كأنهم كسروا. فجلسوا يعني سادات قريش كبراؤها جهة الحجر، يعني جهة الشام في تلك الجهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة أروهم قوة، لأنه كان يتكلم فيما بينهم، يقول جاءكم محمد وأصحابه وقد أهلكتهم حمى يثرب، يعني منهكون متعبون، فقال أروهم قوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود إلى الحجر اليماني، ركن اليماني الثاني، كان يرمل يعني يمشي بسرعة شبيه بالركض. طيب فإذا وصل بين الحجرين قال حين ريحوا ما يشوفونكم، فيمشون يريحون شوية، فلما وصلوا الحجر جروا يعني الرمل هذا المشي السريع، ثم إذا وصلوا بين الحجر ريحوا. فبعض أهل العلم قال هذا كان فقط لإغاظة قريش، الآن ما في إغاظة لأحد، خلاص الكل دخل في الإسلام وكذا، قالوا يسقط الرمل. وبعضهم قال لا، هذا صحيح، هذا وقع لإغاظة قريش، لكن في السنة العاشرة، هنتكلم في السنة السابعة، في السنة العاشرة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الرمل صلى الله عليه وسلم والطبع، فدل على أنه صار سنة. صحيح بدايته كان لمجرد الإغاظة في بدايته، لكن بعد ذلك ثبت، صار يعني من أعمال الطواف، والله أعلم. نعم.
وشروط السعي النية وتكميل السبع والابتداء من الصفا، والمشروع أن يكثر الإنسان.
طيب هذا أيضا صحيح، نقول شروط صحة السعي، شروط صحة السعي النية كذلك، النية كما قلنا في الطواف، تكميل السبعة أي سبعة أشواط، الابتداء من الصفا. وإنما يقول تكميل السبعة يدخل فيه تكميل المسافة اللي بين الشوط والشوط، يعني لابد أن يكمل الشوط كاملا، يكمل الشوط كاملا، وحده اللي هو الجبل هذا، جبل الصفا وجبل المروة، إنهما جبلان، فيصل إلى أول جبل الصفا وأول جبل المروة، لا يحتاج أن يلف على هذه الدائرة الموجودة حاليا، ما يحتاج أن يلف عليها، شوفوا وين العربات توصل وترجع، هنا تقريبا هذا بداية الصفا وبداية المروة. يكمل سبعة أشواط، ولا بد أن يبدأ من الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من الصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال فنبدأ بما بدأ الله به، فمن بدأ من المروة لا يعد هذا الشوط، وإنما يعد الشوط الذي يبدأ فيه من الصفا، هنا يبدأ عد الأشواط. نعم.
والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه.
عفواً كله انقاطك شوية معلش. طيب ما الشروط التي كانت في الطواف وألقيت من السعي؟ شوفوها شو اللي تشوفونه شروط كانت في الطواف ليست في السعي. الطهارة بعد الطباع ليس شرطا. تكلم عن الشروط. البيت يكون عن يساره صحيح ليس شرطا. ليس شرطا الشروط. شوف الشروط اللي مساء. طهارة البدن والثوب يعني الطهارة من الحدث وطهارة البدن والثوب وستر العورة كذلك. هو لم يذكر ستر العورة ويذكر ستر العورة في شروط صحة الطواف ولا يذكر في شروط صحة السعي لأن يقولون هو صلاة فيشترطون له ما يشترط للصلاة ومنها ستر العورة لم يذكره المؤلف وكذلك في السعي لا يشترط ستر العورة. فهذا بالنسبة لشروط الطواف وشروط السعي. نعم الموالاة شرط في الطواف شرط في السعي. الموالاة لم يذكرها المؤلف أحسنت الله يجزاك خير. الموالاة شرط في الطواف وفي السعي. موالاة بين الأشواط ألا يقطع بدون عذر ألا يقطع وقتا بين الأشواط بدون عذر. لكن الموالاة بين السعي والطواف ليس شرطا. يمكن يطوف الحين ويسعي بعد ساعة أو ساعتين أو يروح يرتاح لنام ينام ويسعى بالليل مثلا ما في بس يعني. لكن ما يسعى شوطين ويروح ينام ويجي يكمل السبع. فالموالاة بين الأشواط شرط لكن الموالاة بين السعي والطواف ليس بشرط. نعم.
والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
نعم هذا الأصل. الأصل أن الإنسان يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى سواء بقراءة القرآن أو بالتسبيح والتهليل أو بالدعاء أي ذكر لله تبارك وتعالى حتى لو ذكر الله في نفسه طيب تأمل مثلا يتفكر. المهم أن يكثر من ذكر الله أن يكثر من ذكر الله في طوافه وسعيه بل وجميع أعمال الحج والعمرة. جميع أعمال الحج والعمرة إنما أقيم هذا كله لإقامة ذكر الله جل وعلا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنما لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر متفق عليه.
نعم هذا الحديث حديث عظيم حديث أبي هريرة يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم منزلة مكة المكرمة وهو يقول إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله يعني في الفتح يعني دخلوا بالسلاح ومع هذا لم يعاقبهم الله تبارك وتعالى لأن الحرم الأصل أن يكون آمنا لكن هنا جاء للفتح فسلط الله رسوله. وإذا قال إنما أحلت لي ساعة من النهار يعني لا يحتج أحد بالقتال داخل مكة بحجة أنه تحل أو يحل له ذلك. هذا يحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن الله حبس عن مكة الفيل أي منعه لما جاء أبرهة بالفيل ليهدم الكعبة سلط الله عليه الطير الأبابيل كما هو معلوم. قال وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار يعني كما أنها لم تحل لأحد من قبلي كانت لا تحل لأحد بعدي لا قبلي ولا بعدي. هذا استثناء يعني خاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. يعني هذه يسمونها محظورات الحرم. هناك محظورات الإحرام مرت بنا الآية كان محظورات الحرم، محظورات الحرم، ومحظورات الحرم تتناول الحرم كله، تتناول الحرم كله بحدوده كلها. وحدود الحرم كما بيناها سابقا من المسجد الحرام إلى التنعيم، وهذا أقرب الحل اللي هو 6 إلى 7 كيلو تقريبا، إلى عرفة و16 كيلو مترا من مكة، ثم أضاه وهي 12 كيلو أو 14 كيلو، ثم إلى الحديبية وهي من 28 إلى 30 كيلو. هذه يسمونها حدود الحرم، حدود الحرم. يعني كل ما في داخل هذه الحدود يعتبر حرما، كل ما في داخل هذه الحدود يعتبر حرما. فلذلك العزيزية مثلا من الحرم، ميناء من الحرم، المزدلفة من الحرم، عرفات خارج الحرم، نمرة خارج الحرم، عرنة خارج الحرم. فهذه حدود الحرم. هذه الحدود التي هي حدود الحرم تشوفون إذا جيتوا من جدة آخر تفتيش تقفون عنده، تشوفون في مثل حجارة كبيرة مكتوب عليها الحرم أو حدود الحرم. هذا أبعد الحل، أبعد الحل وانت جاي من جدة، هذا أبعد الحل تقريبا 30 إلى 28 كيلو عن مكة، عن يعني المسجد الحرام. ثم قلنا أضاه 12 إلى 14 كيلو، عرفة 16 كيلو، التنعيم وهو أقرب الحل 6 إلى 7 كيلو تقريبا. هذه حدود الحرم. هذه الحدود كلها يعني واحد لو وجد شيئا، لو لا يجب أن يقطع شجرة في ميناء ولا مزدلفة ولا في العزيزية ولا في الششة ولا في أي مكان داخل حدود الحرم، لا يجب أن يقطع شيئا من الشجر ولا شيء من الحشيش، لا يحش حشيشها ولا يصيد في الحرم ولا يشير إلى الصيد ولا أي شيء يتعلق بالصيد، طيب، ولا يلتقط اللقطة، حتى إذا وجدت شيئا دعه ما تأخذه أبدا. يعني غير هنا في بلادنا في الكويت مثلا، إذا وجدت لقطة فيها تفصيل ولا لا؟ ولا ما أخذنا اللقطة، يعني وصلنا لها اللقطة فيها تفصيل. يعني إذا كانت اللقطة هذه من الإبل أو البقر أو الثور أو شيء التي تدافع عن نفسها، فالنبي يقول دعها، ما لا تمسها، لا تأتيها، طيب، معها سقاءها وحذاءها لا تأتيها. إذا كانت اللقطة شيئا حقيرا، يعني لا تلتفت إليه النفوس، مثل قلت لك ربع دينار مثلا، سوطا، يعني شيء لا يرجع إليه صاحبه ولا يهتم إليه، هذه خذها وتوكل على الله ما عليك شيء. طيب، إذا كانت يعني شيء وسط بين هذا وبين هذا، مثلا وجدت 100 دينار مثلا، وجدت قطعة ذهب، وجدت ذهبا كثيرا، وجدت سيارة، أي شيء، طيب، وجدته وليس له صاحب، هذه تسمى اللقطة. هذه أيضا هذه تعرفها سنة ثم هي ملك لك إذا لم يأتك صاحبها. فهذا حكم اللقطة في غالب مكة، تختلف الحرم هناك يختلف. لماذا؟ لا تؤخذ اللقطة مهما كان، يعني ما تملك اللقطة، ما تأخذ لقطة أبدا، طيب، إلا لمنشد. منشد إلى متى؟ إلى الأبد. ولذلك إذا وجدت شيئا في مكة لا تمسخ، اتركه في مكان. وجدت في ميناء، لقيت ساعة في ميناء، وجدت ساعة في مزدلفة، وجدت محفظة في الششة، في العزيزية، عند الكعبة، عند البيت، لا تأتيها أبدا، اتركها، دعها، لا تبتلش فيها. إلا في حالة واحدة، الآن موجود اللي هو مكاتب الأمانات، صحيح؟ موجود مكاتب الأمانات، لأن الآن ضعفت نفوس كثير من الناس، الله المستعان، بل الناس يسرقون في مكة، الله المستعان، عدول لا، في ناس يسرقون في الطواف، يسرقون، في ناس يسرقون في السعي، في ناس يسرقون في أثناء رمي الجمرات، وهذه كلها في منها، هذه كلها داخل الحرم والعياذ بالله. فهنا لا مانع أن تأخذها وتعطيها هذه المكاتب لتعطيها، حتى لا يأتي أحد يأخذها ممن يعني هو يتجرأ أصلا على السرقة، فما بالك لقطة، سيأخذها من باب أولى. فإذا أخذتها لمنشد تعطيه هذه المكاتب والناس أيضا الآن إذا فقدوا شيء يذهبون إلى هذه المكاتب، خاص عرف أن أي إنسان يفقد شيئا يذهب إلى المكاتب يجد حاجته إن لم يأخذها لص. فالمهم أن لقطة مكة لا تؤخذ، ولا يقطع شجرها، ولا يختلى خلاها للحشيش، ولا يصاد صيد ينفر صيدها. كل هذه تسمى إيش؟ محظورات الحرم، سواء كان محرما أو غير محرم، سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، كل الناس لا يجوز لهم ذلك. هذا رعاية للحرم وليس لا شأن لها بالإحرام، لا شأن لها بالإحرام، وإنما هذه خاصة بالحرم. هذا بالنسبة للحرم المكي. نعم.
وقال المدينة
طبعا عفوا ما عليه. طيب، ثم قال له من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. هذا إن شاء الله سيأتينا في القصاص، أن من قتل له قتيل إما أن يقتص، يعني المقصود أنه قتل له قتيل أي قتل عمد، فهو إما أن يقتص من القاتل، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يقبل الدية يعني يتنازع عن القتل. ثم قال العباس إلا الإذخر، الإذخر نوع من الحشيش له رائحة طيبة، قال يا رسول الله الإذخر، يعني استثني الإذخر، لأن ما نصبر عنا الإذخر، لأنه نضعه في السقف في البيوت، ونضعه أيضا في القبور. فلو استثنيت الإذخر يا رسول الله يعني يختلى، أنه يستثنى من الاختلاء، يعني نختلي نقصه من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فهذا أخذوه من وجهتين، الوجه الأولى استثناء الإذخر، الوجه الثانية يجوز الاستثناء بعد إتمام الكلام، يجوز الاستثناء بعد إتمام، أن الأصل في الاستثناء يكون متصلا بالكلام، لكن هذا الرسول انتهى من كلامه، فجاء العباس فأراد أن يستثني من شيء مضى، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال يجوز الاستثناء بعد إتمام الكلام. نعم.
وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه.
نعم، المدينة كذلك حرم، كما أن مكة حرم المدينة حرم كذلك، وذلك يقال لهما الحرمان، الحرم المدني والحرم المكي. والحرم المدني يعني حدوده تختلف عن حدود مكة، حدود مكة كما سمعتم الآن 6 كيلو في 16، 12 كيلو في 28، يعني متفاوتة. المدينة لا، المدينة منضبطة حدودها، لأن المدينة مستوية، فحدودها كما يقول أهل العلم 21 كيلو من كل جهة، من جهة من المسجد، يعني أنت في المسجد تعد 21 كيلو شمال جنوب غرب شرق، هذه كلها حرم المدني، هذه كلها تعتبر الحرم المدني. وله كحرمة الحرم المكي، لا يختلى خلاه، ولا يصاد صيد، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته، تماما كالحرم المكي بالنسبة للحرم المدني. ومنه نأخذ أنه ما في حرم ثالث، ما في حرم ثالث، هما حرمان فقط. وإذا كان يقول مثلا ثالث الحرمين مثلا عن بيت المقدس، لا، هو ثالث الحرمين في المكانة والمنزلة، لكن يجوز هناك قطع الشجر والتقاط اللقطة وتنفير الصيد، يعني ليس حرما، القدس ليس حرما من هذه الجهة، لكن هم يقصدون عندما يقولون ثالث الحرمين في المكانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في 3 مساجد، فله منزلة غير باقي المساجد. وكذا جاء في الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف، وهو أن الحرم المكي أو المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000، والمسجد النبوي 1,000، وهذا ثابت، لكن الزيادة التي جاءت عن الحرم أو المسجد الأقصى أن الصلاة فيه 500 أو 250 صلاة لم يثبت فيه شيء، لكن كونه ثالث أفضل مسجد، نعم، هذا بإجماع أنه ثالث أفضل مسجد على وجه الأرض اللي هو بيت المقدس، وهو ثاني بيت وضع على الأرض، أول بيت وضع على الأرض، إن أول بيت وضع في الأرض الذي بمكة، هذا أول بيت، ثاني بيت بيت المقدس على الأرض على وجه الأرض، وبناه يعقوب عليه الصلاة والسلام، ثم أعاد بناءه سليمان عليه الصلاة والسلام. فالمهم الشاهد من هذا أن الحرم حرمان، حرم المكي والحرم المدني فقط. ثم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، يعني هذه يجوز قتلها يجوز قتلها ولو كنت في الحرم ولو كنت محرما، يعني لا تتحرج في قتل هذه الفواسق الخمس. فذكر الغرابة والحدأة، الحدأة الطير معروف مفسد، يقول يشعل الحرائق وكذا، يسمون الحداية بعضهم. طيب الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، وفي رواية الحية، فهذه الفواسق تقتل سواء كان في الحل أو في الحرم لأنها فاسقة، لأن دائما لا تأتي إلا بالشر هذه الخمسة، والله أعلم.
باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. قال صلى الله عليه وسلم.
طيب. الهدي والأضحية والعقيقة هذه يتقرب فيها إلى الله جل وعلا. الهدي والأضحية والعقيقة، الهدي خاص بالحج والعمرة، والأضحية خاص بعيد الأضحى، والعقيقة خاص بالمولود سواء كان ذكرا أو أنثى. قال تقدم ما يجب من الهدي اللي هو بالنسبة للمتمتع والقارن، أنه يجب عليه الهدي، وما سواه سنة، يعني ما سوى الهدي الواجب يكون سنة، والعقيقة والأضحية على قول جماهير أهل العلم سنة وليست واجبة. أضحية سنة وكذلك العقيقة سنة على قول جماهير أهل العلم. ذهب بعض أهلهم إلى وجوب الأضحية للمقتدر وكذلك وجوب العقيقة، فيها خلاف بين أهل، لكن أكثر أهل العلم على أن الأضحية والعقيقة سنة. قال ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، وما تم له نصف سنة، والثني من الإبل، ومن البقر سنتان، والمعز سنة. يعني هذه الأسنان التي تجوز فيها الأضحية، يعني لا يجوز أن تضحي بتيس أو سخلة أقل من ستة أشهر، ما يجوز، أقل من سنة ما يجوز، وكذلك النعجة أو الخروف لا يجوز بأقل من سنة، وكذلك بالنسبة بأقل من ستة أشهر والبقر سنتان والإبل خمس سنوات. إذن عندنا بهيمة الأنعام التي يضحى بها أو تكون عقيقة، إبل، بقر، غنم بنوعيها اللي هي الضأن والماعز. طيب كل واحدة لها سن، الإبل أقل شيء عمرها خمس سنوات، لو ضحيت بناقة عمرها ثلاث سنوات لا تجزئ، أو عققت عن ابنك أو بنتك بناقة أقل من ثلاث سنوات، أقل من خمس سنوات لا تجزئ، أو أهديت في الحج بناقة أقل من خمس سنوات لا تجزئ. كذلك البقر، لو ضحيت أو عققت أو أهديت بأقل من سنتين لا تجزئ، وبالنسبة للماعز أقل من سنة لا تجزئ. الضأن مختلف فيه، الضأن اللي هو الخروف والنعجة. طيب الضأن مختلف فيه، فأكثر أهل العلم على أن الضأن ستة أشهر تجزئ، ستة أشهر تجزئ، أقل من ستة أشهر لا تجزئ. وذهب بعض أهل العلم أن حتى ستة أشهر ما تجزئ بالضأن، أقل شيء سنة، يعني لا يفرقون بين الضأن والماعز، نقول لابد أن يكون ثني، والثني لابد أن يكون أتم سنة، أتم سنة، وهذا أحوط، وهذا أحوط أن لا يضحي الإنسان أو يعق أو يهدي بأقل من سنة سواء كان من الماعز أو من الضأن، هذا أحوط. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الضأن يجوز فيه ستة أشهر فما فوق، والمسألة كما قلت فيها خلاف بين أهل العلم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي، وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات وكلها كانت أكمل
وكلما
كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها. وقال جابر
طيب قال أربع لا تجوز من الأضاحي. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز من الأضاحي: العوراء البين عورها، يعني مو مجرد انحراف بالعين، لا، عوراء بين عورها، والمريضة البين مرضها، يعني مو مرض خفيف، لا، مريضة بحيث ما تستطيع تمشي مع الماشي، تسقط تتعب كذا. طيب قال: والعرجاء البين ضلعها، يعني تبين تشوفها عرجة. طيب والكبيرة والكثيرة التي لا تنقي، وفي رواية النحيفة التي لا تنقي، يعني ضعيفة حيل نحيفة. طيب هذه ما فيها لحم نهائي أصلا، فهذه أيضا لا تجزئ. فهذه أربعة أنواع لا تجزئ. يقول أهل العلم: فما كان أشد من ذلك فمن باب أولى. يعني العوراء إذا كانت العمياء من باب أولى أنها لا تجزئ، كذلك البين مرضها اللي تبي تموت من باب أولى، أنت بتموت، واحد شاف بتموت قال يلا هذه ضحية، طيب لا ما تجزئ. طيب كذلك المريضة أو العرجاء إذا كانت مكسورة الرجل هذه أشد من العرجاء، أو مقطوعة الرجل فهذه أشد من العرجاء. فالقصد أن هذه أو ما هو أشد، هذه أو ما هو أشد، هذه لا تجزئ في الأضحية. وكلما كانت أكمل في صفاتها كلما كان أفضل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين صلى الله عليه وسلم، يعني كبيرين عظيمين، كبش مو مجرد خروف أو نعجة، لا، كبش كبير أقرن. فكلما كانت أكمل في صفاتها، لكن ما يدل أيضا أن باقي الصفات لا تؤثر، لو كانت مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن، طيب، أو فيها انحراف بالعين، لكن لا يصل إلى الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أفضل لا، لكن تجزئ في الأضحية والعقيقة والهدي. نعم.
وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبع والبقرة عن سبع، رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الأبي وعن الغلام شاتان، وعن الجارية شات. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح، رواه الخمسة. ويؤكل من المذكورات ويهدى ويتصدق، ولا يعطي الجار أجرته منها بل يعطيه هدية. ولا يعطي الجاري
الجازرة.
الجازرة
القصاب.
ولا يعطي الجازرة أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة.
نعم. الإبل تجزئ عن سبعة، والبقرة تجزئ عن سبعة في الهدي. تجزئ عن سبعة، والأضحية كذلك تجزئ عن سبعة، البقر والإبل. اختلفوا في العقيقة، هل تجزئ كذلك عن سبعة أو لابد كل غلام له عقيقة خاصة به؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والأكثر أنها لا تجزئ العقيقة، لأن حديث كل غلام مرتهن بعقيقته، فقال العقيقة لابد تكون لشخص واحد فقط، والمسألة فيها خلاف. والأظهر الله العالم أنها تجزئ العقيقة، تجزئ عن سبعة إذا كانت بقرة أو ناقة تجزئ عن سبعة، ولكن الأحوط خروجا من الخلاف إنسان يذبح من الغنم، ولكن إذا ذبح من الإبل يجعلها لواحد فقط، ما يشرك فيها خاصة في العقيقة، الخلاف الموجود بين أهل العلم. قال: وتسن العقيقة في حق الأب، يعني الأصل الذي يكلف بالعقيقة الأب من ماله، لكن لو جاء أخوه مثلا قال عقيقة ابنك علي ما فيها بس، لأنه أهداه هدية هذه، أو صديقه قال علي العقيقة هذا كأنه أهداها له، ما يضر إن شاء الله تعالى، المهم أن تذبح. وهي سنة كما قلنا قبل قليل، العقيقة سنة على قول جمهور أهل العلم. عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، هذه مثلا أيضا فيها خلاف، ذهب بعض أهل العلم إنها شات عن الغلام وعن الجارية، كل واحد شات، ولكن جاء في حديث اختلف في صحته عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، اختلف في صحته، من صححه قال يعني الغلام عليه شاتان والجارية عليه شات واحدة، ومن ضعف هذا الحديث قال الغلام والجارية كل واحد شات، يعني ما يلزم شاتين للغلام، ولكنه أحوط كما قلنا خروجا من الخلاف في هذه المسألة. والشات هنا المجزئة كالذي قلنا قبل قليل ست أشهر أو سنة على خلاف فيها. وحديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، هذا حديث فيه ضعف، حسنه أو صحه بعض أهل العلم وفيه ضعف، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، فيه ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعبد الله أخي أنس بن مالك أتي به النبي صلى الله عليه وسلم يوم مولده فسماه عبد الله مباشرة، ما انتظر إلى يوم السابع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رزق بإبراهيم قال رزق الله بولد سميته إبراهيم مباشرة. وقصة مريم معروفة، إنها أنثى وإني سميتها مريم مباشرة سمتها. وكذلك المشهور محمد بن أبي بكر لما ولد في الحج، في خاص بالحج هذا، لما ولد في ذي الحليفة حنكه النبي وسمه محمدا صلى الله عليه وسلم في أول يوم ولد فيه، فالقصد تجوز التسمية في أول يوم، خاصة الناس بعضها يسمو يعني مزهبين الاسم أصلا جاهز الاسم هذا ينتظرون فقط الولادة، فلا مانع أن يسمى في أول يوم. وأما أن يسمى في سابعه هذا فيه ضعف هذا الحديث، فإن سماه في سابعه ما في بأس، وإن سماه من أول يوم فأيضا الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. قال ويأكل من المذكورات، يعني من الهدي والحقيقة والأضحية، السنة إنسان يأكل منها، أما اللي هو دم الجبران اللي قلنا اللي هو دم الكفارات لا يجوز له أن يأكل منها، أما الهدي والعقيقة والأضحية فيستحب أن يأكل منها. ويستحب في العقيقة أن تقسم أثلاثا، ثلث يأكله أهل بيت يعني صاحب الوليمة اللي هو الأب، وثلث يتصدق به على الفقراء، وثلث يهدى للأقارب والجيران وأهل الزوجة وما شابه ذلك. المهم أن تقسم أثلاثا، هذا هو الأفضل، ولو أكلت كلها سوى عزيمة مثلا دع الناس لها أو تصدق بها كلها أو أهداها كلها ما في بس إن شاء الله، كله جائز إن شاء الله تعالى. قال ولا يعطي الجازرة أجرته منها، يعني ما يجوز، لأن هذه الأصل أنها كلها لله، فما يجوز يجيب جازر اللي هو القصاب الجزار يأتي يقول له اذبحها وما عندي أعطيك فلوس أخذ الفخذ هذه أجرتك، ما يجوز. لكن يجوز يعطيه أجرته ويعطيه الفخذ هدية، يعطيه هدية ما في مانع لأنه يهدى منها، يهدي من يشاء، لكن لا تكون أجرته من العقيقة أو من الهدي أو من الأصل أنها كلها لله سبحانه، ما تكون أجرة لأحد، ما تكون أجرة لأحد، ولا يبيع منها شيئا، لا يبيع الصوف لا يبيع الرأس، لأن الأصل أنها لله سبحانه وتعالى، يبي يهدي، يهدي هذه الأشياء. والناس واحد يقول له أبي الصوف أبي الرأس كيف يهديه، لكن لا يبيعه ويأخذ فلوس ثمن له، ما يصلح هذا الأبد أبدا. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم لا المنشد اللي يلقاها وينادي بالناس من ضايع له شيء من ضايع لك، هذا منشد. ايه نعم ما ثبت فيه شيء، يعني هذا الإشكالية ان طواف النافلة تقصد، ايه طواف النافلة ما ثبت فيه حديث يعني خاص به ان من طاف له كذا من طاف له كذا، لكن ذكر أهل العلم انه يسن ان يعني ما تقول يتطوع بالطواف، لكن قال لا يسن يتطوف يتطوع بالسعي، لكن لم يذكر فيه حديث حسب علمي وبحثي في هذه المسألة، بحث فيها ما وجدت حديثا في فضل الطواف النافلة أبدا، وإنما جاء فيه أخذ سبعين أخذ سبعين هكذا. هذا صحيح، إن طالما داخل حدود الحرم اللي داخل عود الحرم صلي في عند في مسجد الحرام، في العزيزية، في الفندق، في ميناء، في مزدلفة، إنها 100,000 صلاة دائما داخل حدود الحرم. وذاك يحرص بعض الناس أو يحرصوا إنك لا جيت مسافر مثلا بتصلي العصر مثلا أو الظهر أي فرق وأنت جاي بدش مكة، بعض الناس يقول خلنا نصلي أول مسجد نصلي، لا ادخل الحرم، ادخل الحرم حتى تدخل يعني حدود الحرم، أقصد ادخل حدود الحرم بعدين صلي. فهنا إن شاء الله تصيب يعني 100,000 صلاة. نعم، ترى عندنا الساعة 11 نبدأ الدرس الثاني إن شاء الله. نعم، ما في بس العقيقة إنه الإنسان يعملها خارج البلد، لكن قلنا الأفضل أن يباشره ذبحها، أن يأكل منها، أن يهدي ويتصدق ويأخذ لأهل بيته، يعني كل هذا يعني مستحب. لكن لو جعلها كلها هذا خلاف السنة، لكن تجزي إن شاء الله تعالى، والأضحية كذلك. اي نعم، يقول في واحد ينسى يصير احيانا انه ما يتذكر الا بعد سنوات، يعني احيانا الولد يقول ابوي ما عق عني، يعق مرتهن بعق، يعق عنه حتى لو كان بعد البلوغ. انا اذكر دعيت مره الى عقيقه، ف يوم دعوني قالت عندنا عقيقه وكذا، قلت مبارك الله فيك، قال اي لا فيك، قلت تقولون انتوا عقيقه اكيد جايكم ولد، قال لا كبار العيال. قلت شلون؟ قال هذه عن ولدي محمد وخالد ومنيره ونسيت الرابع، عارف شلون؟ اربع عياله. قال خالد محمد عمره 15 وخالد عمره 13 ومنيره عمرها 10 سنين وولد عمره 7 سنين. قلت توك تعق عنهم؟ قال لي لأن حنا إذا سوينا عقيقة نعزم، ونعزم ناس كثيرين ما تكفيهم يعني ذبيحة أو ذبيحتين أو كذا، فنجمعهم كلهم نذبح 6 ذبايح مرة واحدة عشان تكفي الجمع. قلت له خلاف السنة، خليت العزيمة هي الأصل وليس قال مو هذا شغلنا حنا. الله للسعادة. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى. عفوا، في سؤال، هل يجوز الذبح على المريض بعد عودته من العلاج بالخارج وما هو أجرها؟ لا، ليس هناك أجر، ما في أجر في الذبح عن المريض إذا جاء من مرض أو شيء، ما في أجر في الذبح أبدا، وإنما الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى، وإن كان في أجر فهو في إطعام الطعام بشكل عام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل وافشوا السلام وصلوا بالليل وأنتم والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فإطعام الطعام فيه الأجر، لكن الذبح نفسه ليس فيه أجر أبدا. الذبح لا يكون فيه أجر إلا في أربعة مواضع فقط، في الهدي وفي الأضحية وفي العقيقة وفي النذر فقط، أما غيرها فما في أجر في الذبح نفسه، يعني اللي يذبح ذبيح نفسه اللي يشتري اللحم من القصاب، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.